بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلسلة الآداب الإسلامية، هذه الآداب هي التي تفرق بين الرجل المتبع وغير المتبع. فإذا أردت أن تتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم فانظر إلى آدابه صلى الله عليه وسلم وتأدب بها. أسأل الله أن يجمعني وإياك مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس الأعلى. نبدأ في هذه السلسلة المباركة بآداب الطعام، نكمل إن شاء الله هذا الأدب. تعال معي إلى الأدب الخامس من آداب الطعام، عدم الأكل متكئا، لا تأكل أنت متكئ. والدليل، الدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. قال العلماء: فيه كراهية الأكل متكئا. ولكن ما هو الاتكاء على الأكل؟ الاتكاء له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتكئ على جنبه الأيمن، الصورة الثانية أن يتكئ على جنبه الأيسر، هذه صورة الاتكاء. الصورة الثالثة ما ذكرها الخطابي، وهي أن يضع وسادة ويتربع عليها، أن يضع وسادة ويتربع عليها. قال الخطابي: الاعتماد على الوطاء هو الاتكاء المنهي عنه، كعادة الجبابرة ومن يريدون أن يستكثروا من الطعام، يضع تحته أكرمك الله وسادة يعني مخدة، ويجلس على متربعا ليفتح المعدة ليأكل كثير. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئا، أي لا أجلس على وطاء أثناء الأكل، بل آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. سؤال: إذن يجوز أن تأكل متربعا؟ نعم يجوز أن تجلس متربعا، بشرط ألا تتربع على وسادة، إلا إذا كان الرجل مريضا أو معذورا، فهذا ليس عليه حرج أن يجلس على وسادة أو نحوها. إذا كان بدينا جدا أو كان مريضا أو كان رجله فيها كسر أو نحو ذلك، فلا بأس أن يجلس كذلك. الأدب السادس أيها الأحباب الكرام: ألا يعيب طعاما، ألا يعيب طعاما. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. الإمام النووي رحمه الله يشرح هذا الحديث في شرح صحيح مسلم، يقول: عيب الطعام كأن يقول: هذا مالح، أو هذا قليل الملح، أو هذا الطعام غليظ أو رقيق أو غير ناضج. عجيب، يعني لو جاء طعام وهو عذب ليس فيه ملوح، هل تأكل وأنت ساكت؟ لا، اطلب ملحا وضعه وكل، لكن لا تعب الطعام وتقول: هذا قليل ملح، هذا طعام مالح جدا، هذا طعام فيك. لا تعب الطعام، ولكن اطلب الملح وضعه الطعام وكل، بس بهذه الطريقة تستطيع أن تحل المشكلة. هذا غير ناضج، يعني الطعام لم يستوي، لا تقول: هذا لم يستوي. إذا استطعت أن تأكل كل، إذا لم تستطع كل من غيره، حتى لو كان في بيته، حتى لو كان في بيته يقول لزوجته: طعامك جميل وكذا، لكن يعني زودي السوى شوية، وهكذا. ولا تعب طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب طعاما قط صلى الله عليه وسلم. نأخذ الأدب السابع أيها الأحباب الكرام، وهو أدب مهم جدا. أقول هذا الأدب ولا بعض الناس ممكن يزعل من هذا الأدب أقوله؟ طيب، عدم الشبع، عدم الشبع. هذا الأدب مهم جدا. تتصور أن الإنسان لو تمسك بهذا الأدب ما جاءه مرض في بطنه قط، كما قال العلماء. يقول طبيب العرب ابن كلدة: المعدة بيت الداء. وجاء رجل لعبد الله بن عمر بشيء يقدمه له هدية، قال: ما هذا؟ قال: جوارش. قال: وما جوارش؟ قال: شيء يهضم الطعام، يعني إذا شبعت أخلته وهضم الطعام. قال لا حاجة لي به، أنا منذ 20 سنة لم أشبح قط. ولذلك يقول العلماء من شبع دخلت عليه آفات: أولا قل فهمه، ثانيا قسى قلبه، ثالثا كثر ذهابه إلى الخلاء، رابعا لم يستطع أن يقيم الليل إلا قليلا. آفات الشبع. تعال اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو العمدة في هذا الموضوع، وهو ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات، وفي رواية الترمذي أكلات، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يقسم بطنه 3 أقسام: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث يتركه لنفسه يتنفس حتى لا يضغط على الحجاب الحاجز فيضغط على الرئتين فلا يستطيع أن يتنفس. انظر، انظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يبين لك سعادتك في الدنيا. إخواني جربوها، جوع يوما وجرب، انظر إلى يومك، ستكون خفيف الظل، سريع الدمعة، كثير الذكر. وتعالى في يوم آخر واشبع، وما أكثر الأيام التي يشبع الناس فيها: خمول، كسل عن الذكر، إذا صليت صليت بدون استشعار خشوع. ولذلك كثير من الناس يأكلون كثيرا في رمضان فلا يشعرون بقيمة وبلذة المناجاة في صلاة التراويح. ولذلك نقول لإخواني: خذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا شعارا لكم. ولكن ما معنى الشبع؟ يعني كيف لا أشبع؟ يقول العلماء: تقوم عن الطعام وأنت مشتاق إليه، تقوم عن الطعام وأنت مشتاق إليه. بالمناسبة بعض الناس يأكل طعاما فإذا شبع جدا أراد أن يشرب شيئا ليهضم الطعام. هذه المشروبات التي يشربها الناس لا تهضم الطعام، وإنما توسع المعدة وتؤذيها. بل قال الأطباء: من أراد أن يهضم طعامه سريعا فلا يشرب بعد الطعام لمدة 2 ساعة. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يأكل الطعام تخرج عصارة المعدة لتهضم الطعام، فإذا شرب سوائل أي نوع من أنواع السوائل بدأ يخفف هذه العصارة، فبدل ما يهضم الطعام في 2 ساعة يأخذ 3 ساعات أو 4 ساعات، يعني يعمل عسر هضم. إذن أخي الكريم، إياك والشبع. إذا أردت أن تكون رقيق القلب سريع الحفظ فعليك بقلة الطعام. 8 عدم النفخ في الطعام والشراب. عدم النفخ في الطعام والشراب. من الآداب الإسلامية أن الإنسان إذا وضع أمامه طعام فلا ينفخ فيه حتى لو كان حارا. لو كان الطعام حارا يمكن أن يروح عليه بيده، أو يمكن أن يفتح المروحة مثلا، لكن لا ينفخ فيه بفمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ فيه. وما هو الدليل؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. دعك من خروج أشياء مثلا ميكروبات وكذا، حتى ولو لم يخرج، ما دام النهي ثبت بالإسناد الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن نعلم أنه في مصلحتنا، ويجب أن نتأدب به اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وائتمارا بأمره عليه الصلاة والسلام. لكن هنا رجل من الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا كما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب، فقال رجل: يا رسول الله، القذات تكون في الشراب. القذاة يعني الشوائب، تكون على الماء، متعودين العرب أنهم ينفخوها تنزل من على الماء. القذات في الشراب. قال: أهرقها. أهرقها يعني أرقها بالماء ولا تنفخها بفمك. إذن ينبغي للإنسان إذا أكل أو شرب ألا ينفخ في الطعام والشراب، حتى لو كان يأكل وحده اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. تعالى إلى الأدب التاسع، عدم ترك اللقمة الساقطة دون أكل. المسألة دي مهمة جدا يا أخواني. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر كل شيء حتى يحضر طعام أحدكم، فإذا سقطت اللقمة من أحدكم فليمت ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. انظر إلى التواضع الذي يعلمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليمت ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. الأدب العاشر، عدم القران عند الأكل، أكل التمر ونحوه. يعني الإنسان حينما يأكل شيء يؤكل بالحبة زي التمر مثلا أو قطع الجتو، لا يأكل اثنين اثنين إلا بإذن أصحابه. تأكل حبات عنب أو تمر وحدك كل ما تشاء، لكن مع ناس قل بعد إذنكم أكل اثنين اثنين وإلا فكل واحدة واحدة. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. صلى الله عليك يا رسول الله، بيعلمنا آداب الاحترام والقيم والمبادئ، وبيعلمنا الخلق العالي. أنت إذا أكلت تمرتين تمرتين وصاحبك مستحي يأكل تمرة تمرة، إذا أكلت 20 أكل هو 10، إذا أكل هو 20 أكلت 40، بل ينبغي ألا تفعل ذلك إلا بإذنه. وهذا مثل ما يؤكل بالحبة كقطعة الجاتو، قطعة الحلوى، الكيك نحو ذلك. الأدب الحادي عشر، لا يؤكل الطعام حتى يذهب فوره. يعني يكره أن نضع الطعام وهو يفور من شدة الحرارة ونأكله وهو يفور لأنه يؤذيك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ما الدليل؟ الدليل ما راه الإمام أحمد والحاكم وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كانت إذا فردت شيئا غطته حتى يذهب فوره، ثم تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم للبركة. يعني لو أكلت وسخن كده تذهب بركته، لكن انتظر حتى يبرد شيئا ما. ليس معنى ذلك أن تترك الطعام حتى يبرد نهائيا، لا، حتى يذهب فوره. قال العلماء: فوره أي دخانه، دخان الخارج منه من شدة حرارته، يعني تقل حرارته فتستطيع أن تأكله بلا أذى. الأدب الثاني عشر، الحمد بعد الطعام. الحمد بعد الطعام، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا دليل على أن كثرة الحمد بعد الطعام والشراب سبيل من السبل التي توصلك إلى مرضات الله عز وجل. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليه. الحمد بعد الطعام، ينبغي للإنسان بعد أن يأكل أو يشرب يحمد الله عز وجل، لأن الإنسان عند استحضار النعمة ينبغي أن يحمد المنعم سبحانه وتعالى. وأنا اخترت لكم حقيقة حديثا جميلا رواه أبو داود بسند حسن عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: اسمع حمد النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. قف معي حول هذه الأربع أشياء التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطعام واحفظها. أسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا لقاء طيبا مباركا، ونختم هذا اللقاء بدعاء: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر بقوتك أعداء الدين. اللهم يا من خلقتنا من عدم، وأنطقتنا من بكم، وأسمعتنا من صمم، وأطعمتنا من جوع، وكسوتنا من عري، وعلمتنا من جهالة، وهديتنا من ضلالة، وأغنيتنا من فقر، وقويتنا من ضعف. نسألك أن ترفع دعاءنا ولا ترده علينا. نسألك أن تختم لنا بخاتمة الخير أجمعين. نسألك أن تأخذ بنواصينا إليك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا اتباع نبيك والاقتداء به في الدنيا، ووفقنا لأن نحشر يوم القيامة تحت لوائه. اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.